بعد أن شرح الإمام قدس سره الرياء في أداء صلاة الجماعة ودعا إمام الجماعة وكذلك المأمومين إلى الإخلاص، وها هو يؤكد على هذه الدعوة بقوله:
لقد سمعت في الأحاديث الشريفة أن المرائي مشرك، إن من يرائي بين الناس برياسته الدينية وإمامته وتدريسه وصومه وصلاته وبأعماله الصالحة لأجل الحصول على المنزلة في قلوبهم فهو مشرك، وإنه لن يكون مشمولا بمغفرة الله تعالى حسب الآية الشريفة وأخبار أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم. إذن فيا ليتك كنت من أهل الكبائر ومتجاهرا بالفسق ومنتهكا للحرمات الظاهرية، وكنت موحدا ولم تشرك بالله. فيا أيها العزيز، فكر لتجد سبيلا لنجاتك، واعلم أن الشهرة بين هؤلاء الناس وهم باطل، إنها ليست بشيء، إن قلوب هؤلاء التي لو أكلها عصفور لما شبع، إن هي إلا قلوب ضعيفة تافهة ولا طاقة لها على شيء، وإن هذا المخلوق الضعيف لا حول له ولا قوة. القوة هي قوة الله المقدسة، هو الفاعل المطلق ومسبب الأسباب. ولو اجتمع الناس جميعا وكان بعضهم لبعض ظهيرا لما استطاعوا أن يخلقوا ذبابة، وإذا سلبت منهم الذبابة شيئا لما استطاعوا استرجاعه منها، كما جاء في الآية الكريمة: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب.
القوة لله تعالى، وهو المؤثر في جميع الموجودات. اكتب على قلبك بمداد العقل، مهما قاسيت في ذلك وعانيت، أن لا مؤثر في الوجود إلا الله.
أدخل في قلبك بأية وسيلة كانت التوحيد العملي، وهو أول درجات التوحيد، واجعل قلبك مؤمنا ومسلما، واختم على قلبك بهذه الكلمة المباركة بالختم الشريف: لا إله إلا الله. واجعل صورة القلب صورة كلمة التوحيد، وأوصله إلى درجة الإطمئنان، وأفهمه أن الناس لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فالله وحده هو النافع والضار. أزل هذا العمى عن عينك، وإلا فستكون ممن يقول: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، وتحشر يوم كشف السرائر أعمى. واعلم أن إرادة الله تعالى قاهرة لجميع الإرادات، وإذا اطمأن قلبك بهذه الكلمة المباركة وتسلم لهذه العقيدة، فالأمل أن ينجز عملك، وتستأصل جذور الشرك والرياء والكفر والنفاق من قلبك. واعلم أن هذه العقيدة الحقة مطابقة للعقل والشرع، وليس فيها شبهة الجبر، وهي الشبهة التي من المحتمل أن يعتقد بها بعض من لا اطلاع لهم على مبادئ الموضوع ومقدماته، ولم يطرق سمعهم شيء من تلك الأمور. ومع أن ذلك يرتبط بالجبر فهو توحيد، والتفويض شرك، وهذه هداية والجبر ضلالة. وهذا ليس مكانا مناسبا لبيان الجبر والتفويض، ولكن الأمر واضح عند أهله، ولا حق لغيرهم بالدخول في هذه المواضيع، بل وقد نهى صاحب الشريعة عن الدخول فيها.
وفي ضرورة التضرع والدعاء والطلب من الله تعالى لنيل الإخلاص وضرورة المراقبة، يقول قدس سره:
وعلى أي حال أطلب من الله الرحيم في كل حين، وخصوصا في الخلوات، وبتضرع وعجز وتذلل، أن يهديك بنور التوحيد، وأن ينور قلبك ببارقة غيب التوحيد في الإيمان والعبادة، حتى تعلم أن جميع العالم الواهي وكل ما فيه يكون لا شيء. واسأل الذات المقدس بكل تضرع أن يجعل أعمالك خالصة، وأن يهديك إلى طريق الخلاص والولاء. وإذا واتتك حالة السمو الروحي، فاذكر بالدعاء هذا العبد الضعيف العاطل الخالي من الحقيقة، الذي ضيع عمره في الهوى، وأصبح قلبه بسبب كدر المعاصي والأمراض القلبية، بحيث لم تعد تؤثر فيه أي نصيحة ولا رواية ولا برهان ولا دليل ولا آية، لعله يجد بدعائكم طريق النجاة. فإن الله لا يرد دعاء المؤمن في حضرته، بل يستجيب دعاءه.
بعد التذكير بهذه المطالب التي كنت تعرفها ولم تكن جديدة عليك، راقب قلبك وانتبه له، وأخضع أعمالك وتعاملك وحركاتك وسكناتك للملاحظة، وفتش في خبايا قلبك وحاسبه حسابا شديدا، مثلما يحاسب شخص من أهل الدنيا شريكه، واترك كل عمل فيه شبهة الرياء والتملق ولو كان عملا شريفا جدا. وإذا رأيت أنك لا تستطيع أداء الواجبات بإخلاص في العلن، فأدها في الخفاء، مع أنه يستحب الإتيان بها في العلن، وقليل ما يتفق أن يقع الرياء في أصل الواجب، والأغلب أن يقع في الخصوصيات والمستحبات والإضافات.
وعلى أي حال، طهر قلبك من دنس الشرك بجد ومجاهدة شديدتين، لئلا تنتقل من هذا العالم لا سمح الله وأنت بهذه الحال السيئة، من دون أن يكون لك أمل بالنجاة أبدا، ويكون الحق المتعالي غاضبا عليك، كما ورد في الحديث الشريف المنقول في الوسائل عن قرب الإسناد بسند متصل إلى أمير المؤمنين عليه السلام، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من تزين للناس بما يحب الله، وبارز لله في السر بما يكره الله، لقي الله وهو عليه غضبان وله ماقت. وفي هذا الحديث الشريف احتمالان: الأول هو ذلك الذي يظهر للناس الأعمال الصالحة ويخفي الأعمال القبيحة، والآخر هو ذلك الذي يظهر للناس هيكل العمل وفي الباطن يقصد الرياء، وكلتا الصورتان يشملهما الرياء، لأن الإتيان بالواجبات والمستحبات بغير قصد الرياء لا يستوجب الغضب، بل يمكن القول إن المعنى الثاني أفضل، لأن التجاهر بالأعمال القبيحة أشد. وعلى كل حال، لا سمح الله أن يكون مالك الملوك وأرحم الراحمين غاضبا على الإنسان، أعوذ بالله من غضب الحليم.